بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع في كتاب الكبائر الكبيرة 25 قاتل نفسه وهي من أعظم الكبائر. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآيات.
نعم، الكبيرة 25 قاتل نفسه وهي من أعظم الكبائر، وهو المسمى في عصرنا والمشهور المنتحر الذي يقتل نفسه. الذي يقتل نفسه قد صنع كبيرة من كبائر الذنوب يستحق عليها عذاب النار. وإذا قلنا أنها كبيرة فلا نزال نقول أنه تحت المشيئة، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، ولكنه يستحق بها وعيدا، وهو دخول عذاب النار. و قلنا أن قاتل نفسه ارتكب كبيرة من جهتين، ما هما؟ الجهة الأولى إثم قتل النفس، الثانية إهدار حق نفسه عليه بإزهاقها وقتلها. وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدنانير أو أولى الدنانير دينار تنفقه على نفسك. نعم، وبدأ في الحديث إن لنفسك عليك حق، فإذا حقها أعظم من حق غيرها، حقها أعظم. فالواجب على المسلم حينئذ في نفسه من أن يبقيها واجب أشد من غيره. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات دون ماله فهو شهيد؟ نعم، دون ماله، لكن دون مال غيره لم يأتي حديث. فذلك الإمام أحمد قال لا أدري. فالنفس لها حق عظيم، لا يجوز لك أن تظلمها بأن توبقها بالمعاصي وتهلكها بالسيئات وظلم الناس فتظلم نفسك. إن الشرك لظلم عظيم، لأنه يظلم الرجل نفسه بالشرك ظلم عظيم، بأن تخلد نفسه في نار جهنم وكان له اختيار ألا يعبد غير الله. ويدل على أن قتل النفس وحدها من غير أن قاتل النفس من غير أن يقتل نفسه كبيرة، فكيف لو قتل نفسه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من إيش؟ من سفك دم امرئ المؤمن، أو كما قال زوال الدنيا. وقول ابن عمر إن من الورطات التي لا مخرج منها سفك الدم، وحديث لا يزال الرجل في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. وقوله سبحانه وتعالى ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. قال مجاهد أن يصلى من النار، اسمع هذا، يصلى من النار كما من العذاب كما أنه لو قتل الناس جميعا، يعني لا يعذب في النار بنفس واحدة قتلها، يعذب كأنه قتل الناس جميعا. وإيش معنى الناس؟ الله أكبر، كيف بالفطرة على الظاهر قال لك إيش؟ كل ولد آدم، صحيح، لأنه الأصل في اللفظ العام هذا الاستغراق جميع الأفراد. كم ذرية آدم؟ ألف كم؟ مليار مليار؟ كم يعني؟ لأنه قال الناس، الناس جميعا، فالأمر خطير شديد، هذا وعد وعيد شديد. نعم. وقال النبي للكعبة كما عند ابن ماجه: ما أعظم حرمتك ولا حرمة المؤمن أو المسلم، قال: أن يسفك دمه أشد حرمة منك. نعم. وقال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها واضب الله عليه ولعنه. طيب، قال: ما قتلت مؤمن، أنا نفسي يا أخي حر فيها، قتلت نفسي، هكذا يقول. قلنا ينسحب عليك نفس إثم قتل النفس وزيادة، وهو قتل الغير وزيادة، وهو حق نفسك وأسقتها. وإذا رجعت نصوص أخرى تدل على أن الأمر أشد. ما قال النبي من قتل نفسا فهو يعذب بتلك النفس لقد قتلها في جهنم خالدا مخلدا، ما قال هذا في الغير، قال في النفس. قال كما عند الترمذي: من قتل نفسه بحديدة يجأ بطنه بها، فحديدته في نار جهنم يجأ بطنه بها خالدا مخلدا. يعني هذا الزمن الطويل ما ذكر في قتل الغير، في قتل النفس، خالدا مخلدا، يعني أكبر مدة يتصورها رجل عاصي، من أكبر المدد اللي يتصورها، اللي ممكن أن تصور عند رجل عاصي لو تصورت، يعني خالدا مخلدا. أي نعم. وإذا تضاف تلك النصوص في تحريم قتل النفس إلى قتل في قتل نفس الغير، إلى تضاف قتل النفس إلى قتل نفس الغير. نعم. وحينئذ يجب على المسلم ألا يقتل نفسه، بل يداويها بالأدوية الواجبة إن كان مريضا مرضا قاتلا كالسرطان والذئبة الحمراء والإيدز ونحو ذلك، يسعى في تطبيبها. قال ابن تيمية: هذا دواء واجب، بمعنى لو ما أخذت الدواء وأنت في هذا المرض المهلك فأنت آثم، لأنه يهلكك، فيجب أن تأخذه. هذا الحفظ النفس، وأجاز لإبقاء النفس أكل الميتة والخنزير مع التشديد في تحريمها لتبقى النفس. وبقاء النفس من الضرورات الخمس التي سعى الإسلام لحفظها: الدين والنفس والعرض والمال والنسل. لابد من أن تحفظ نفسك، بل يقال لك حتى في عصرك ينبغي أن تنظر في المأكولات التي يحتاط إذا أكلها العبد أو إذا تركها العبد في إبقاء النفس سليمة من الأمراض المستعصية كالجلطات و يعني السكتات القلبية والسرطانات، كان تقول في نفسك بعد البحوث الطبية وجدوا أن المواد الكيميائية الحافظة أو كذا سبب للسرطانات، فتأكل الأشياء الطبيعية، كل ذلك لإبقاء نفسك، وكي لا والرياضة تحرق الكوليسترول في الدم حتى لا ينغلق الدماء في الأوعية في القلب فتموت بالسكتة، فلا بد أن تمشي في اليوم، هذا كله مطلوب، وإن كلنا وصلنا للوجوب لكنه مطلوب لحفظ النفس، لحفظ النفس. ولذلك كان علم الطب كما قال من أو ذكر ابن عبد البر في كتاب الاستذكار، علم الطب أشرف العلوم بعد علم الشريعة مباشرة، يأتي علم الطب للهندسة، لأن في استبقاء البدن استبقاء للآلة التي تعبد الله بالسجود بإنكار المنكر بالجهاد في سبيل الله بتعمير الأرض بذكره والتسبيح وإطعام الفقراء، هذه النفس لو كانت مريضة ما فعلت هذا كله. فكان علم الطب أشرف العلوم بعد علم الشريعة، ذلك خصص بعض العلماء فصول وهم علماء كبار في الشريعة كما القيم فصول في الطب النبوي. وما ذلك إلا إبقاء لهذه النفس. والرب ذكر أدوية بنفسه لكي يتعالج عباده ويبقوا سليمين. يعني ربما إنسان أخذ عسل وأخذ عسل، زي مثل أعرف رجل انتشر فيه سرطان الدرجة الرابعة أصبح فيه نسبته 90%، والأطباء ينظرون في الأشعات ويعني ينظرون لنظرة وداع، ولم ييأس تعاطى العسل الذي قال الله فيه في شفاء للناس مع الحبة السوداء والأشياء ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما تيسر من طب تجريبي. رجع للمستشفى ما صدقه، اختفى منه بنسبة 100%، هو كان في آخر المراحل 90% في بدني كله منتشر، رجع للأطباء. إذا لماذا يذكر الله العسل؟ تتعاطاه تنقذ نفسك من مرض مميت كالسرطان. أين فشفاه الله 100%، وهو إليته يمر علينا حتى يذكر لكم قصته بنفسه. سبحان الله العظيم، قال كنت كالخرقة أحمل في الطائرة على أيدي الرجال، 7 رجال يشكوا وحطوه الطائرة يشيلونه وحطونه كالخرقة لأنه آكل الجسم السرطان كله. ويقول قبل شفاءه كم يوم أظن بفترة، وأهل القرية يقول وقتها يتوادعون أو يعزون بعض فيه، الله إن شاء الله إذا أقبل ربي يرحمه وكذا، يعني مستعدين يعني لمراسم الجنازة للعزاء يسمونه العزاء. وسبحان الله ويأتي وينزل الله الشفاء العادة، وتعاطى العسل وإصرار على تعاطى العسل مع يقين وأنه شفاء للناس وشفاء الله. إنه الآن يقولوا الأطباء إذا صار مرحلة رابعة خلاص ما في خلاص عدة أيام، مو صحيح، الله على كل شيء قدير. فذكر الرب الطب بنفسه، فذكر في العسل شفاء الناس، والنبي قال حب السوداء شفاءكم كل داء، وقال في الحجامة إن كان الشفاء في شيء في 3 شرطة محجم وكي بنار وشربة عسل، وقال أنهى أمتي على الكي، كل ذلك من مداوات النفس من تعطب بالمرض تموت، لكي أن النفس ثمينة، النفس ثمينة. فإذا راح الرجل يزهقها بدل أن يداويها كما أنزل الله الطب من الطب ما أنزل، راح يقتلها، فما إثمه عند الله؟ أولا يصيبه من العذاب كأنما قتل الناس جميعا، يصلى من النار كما قال مجاهد، ثانيا يكون في ورطة يكاد أن يكون لا مخرج منها، ويضيق عليه في دينه بعد القتل، فكيف إذا قتل نفسه؟ وما يدل على أنها من الكبائر ما ذكرنا لكم من قتل نفسه من تحسى سما فقتل نفسه فسمه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا. هذا الوعيد يدل على إيش؟ أنها كبيرة. ورجل كان من قبلنا جزع فاهتز أخذ سكينا فحز بها يده فما رقع الدم حتى مات، قال بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة متفق عليه. فهذا يدل أن من قتل نفسه محرم عليه الجنة. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، متفق عليه. وفي الحديث الصحيح: الذي ألمته الجراح فاستعجل الموت فقتل نفسه بذباب سيفه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، ومن قذف
كقتله
لعن المؤمن كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة. حديث صحيح.
نعم، وهذه الأحاديث تدل حينئذ على أن الانتحار وقتل النفس حرام، ولا يجوز المنتحر يقول هذه نفسي حر فيها، لأن هذه نفسك الذي بين جنبيك أمانة ائتمنك الله عليها أن تحفظها وتجنبها العطب. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وحملها الإنسان، وهي التكاليف الشرعية. فمن التكاليف الشرعية أن تحفظ نفسك فلا تعرضها للعطب. نعم، وذلك كان شيخنا بن باز يحرم الرجل أن يسرع بالسيارة أكثر من 140، يقول لأنه يفقد السيطرة على الطوارئ التي تحدث له، فإذا كانت دون ذلك كان للسلامة أقرب. نعم، وكذلك في أنظمة المرور قد وضعوا لك إشارات التمسك بها واجب، فإذا مت وأنت مهملها فنخشى عليك من سوء الخاتمة، نخشى عليك. مثاله: يكتب لك المرور إذا هناك طلعة إلى ما يشبه التل الكبير خطان في أرض السكة. نعم، وهذا الكلمات لو سمعها التابعون لا ما يفهمون ما أقول، لكن أنتم تفهمون أنكم عايشين هالزمن، لما عاش في التابعون. تابعون يمشي صحراء كلها لا طرق سفلته ولا يشوفون الطرق بيش بالنجوم مواقع الشمس، ويمشون الأرض كلها صحراء لين يوصلون لبغداد يوصلون. فإذا وضع لك ولي الأمر أو النظام العالمي خطان يقول لك لا تتجاوز، وأنا أرى التجاوز في مثل هذه الأماكن يعني أراه مقامر والله بالبدن، وما يبعد أن يكون حرام، وهو تكون طلعة كذا في حط لك خطين. إيش يريد منك؟ يريدك أنك إذا غامرت وتجاوزت تطلع على القمة والسيارة وجه لوجه، فلا يوجد أصلا قطعة من لحمك تكفن بها ولا كلها داخل السيارات في بعض. يعني ميتة فيها مثل البدنك، فيكتب لك خطان، يكتب لك خطين، ويجوك معطفات الطائف قديمة، الآن صار خطين، كان الخط تذكرونه ضيق، والآن موجود في خطوط ضيقة موجودة في جيزة في نجران أو، فإذا جيت كده تلف كتب لك خطين. البعض ما يصبر أصلا، خاصة إذا كان قدامه شاحنة. نعم، ويجازف إيش في نفسه؟ إنه إن شاء الله ما طلع للسيارة من وراء الجبل، هذا الجبل مغبي فيه سيارة ولا ما يتجاوز إلا وجه في وجه سيارة أخرى طالعة، لأنه حقه مسكين ذاك حقه، وأنت دخلت على حقه، فهذه المجاوزات حرام. وكذلك الإشارة الحمراء، قالك الدولة أو الحكومة إذا قطعتها فإنك حينئذ قد تأتي سيارة فسح لها الأهلية أنها تمشي وترتطم بك ارتطام قوي، فحرام قطعها معصية للأمر. أتحب أن تموت وأنت عاصي للأمر؟ ها؟ إذن تمسك بأنظمة المرور، أخص في هذا الدرس التي فيها مهلكة مثل الخطين ومثل إشارة المرور ومثل عكس الطريق والسرعة، أيضا ينبغي أن تكون منضبطة حتى لا تفقد السيطرة على السيارة. تعرفون السيارة ويتمشي 160 إذا حطيت تحتها ميزان تستغرق تقلص وزنها من طن 500 1500 كيلو يمكن تصير شيء مثل 90 110، كأنها إنسان يمشي السيارة، يعني أقل حصاد كذا ترتطم فوقها تطير السيارة تقلب، عرفت؟ اي نعم. طيب، ومن الأدلة قوله كان من كان قبلكم رجل جزع جرح، قال ذكرنا هذا، فجزع فقتل نفسه ما صبر، قال بادرني عبدي نفسه، ايش حرمت بنفسي حرمت عليه الجنة. وحديث من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. نعم، لكن هنا شبهة في الحديث هذا، اتصل بي شباب يتخاصمون في مجلس، معظمهم على مذهب أهل السنة، واحد من أهل السنة لكنه من النوع اللي يقرأ في الكتب وما يروح للعلماء في دروسهم، يقعد كذا في المكتبة يفتح له كتاب كتابين ويجلس يعمر هالذهن بالتصحيف والأغلاط والشذوذات في ذهن، يكون فكرة عن، قالوا لا تأخذ علم عن إيش، صحفي ولا مصحفي. قال الشاطبي في الموافقات للعلم من سنة المصطفى أو من أيام النبي يؤخذ من أفواه الرجال، في بركة عندما ينطلق المعلم بالعلم، فإذا جئت تقرأ لوحدك استغلق عليك وتفهم على غير وجه ما لا تفهمه عند معلم. فمن هذا النوع يبدو رجل مستأسف في المجلس يقول قاتل نفسه كافر، الشاب يقول يا شيخ اتق الله ترى كبيرة، يقول أبدا، هي دامكم حديث، وربما قال قول مالك، ايش قال؟ كل أن يؤخذ منه يرد إلا صاحب هذا القبر، هذا يقولها الرجل إذا يفهم الأدلة من أهل العلم. ايه، قال وش عندك طيب حتى نرد قول المشايخ؟ قال له من قتل نفسه بحديدة فهو ايش؟ خالد مخلد في النار. قال ايه، فقال خالد مخلد، خلاص ايش نص قدامكم؟ اذا هو مرتكب كبيرة. هذا على طريقة الخوارج، تذكرون الخوارج في عهد علي يسووا، اجتمعوا في بيت كل واحد صار يلقن الثاني، اخذ العلم على بعض، قال علي حكم على الرجال، الله يقول ومن لا يحكم الإنسان فكل الكافرون، قال والله صح ظاهر، إذا نقدم ظاهر الآية على قول الصحابي، استغفر الله العظيم، كفروا علي. إيه لما نأخذ العلم عن نفسهم، ذلك احذر من هذا اللي قاعد متقوقع في مكتبته بعيد عن حلقات العلم وقاعد ياخذ العلم ويضرب بالمنجنيق بالتويتر ويضرب بالواتساب ويسوي مراسلات وتخويف للناس. احذره فانه عطيق الخوارج. بل ينبغي للرجل يقتدي بأئمتنا، يعرض على العلماء، يجالس العلماء، يسمع منهم، ما ينفرد يقعد واحد يقرا كتب، يجلس مع اهل العلم ويسائلهم ويباحثهم. يقول علي محاورتهم جيش. وايش حصل في الدواعش لما صاروا يزهقوا الانفس في هذه الايام ويقتلون انفسهم بما يسمى بالعمليات الانتحاريه؟ قرأوا العلم في لانفسهم واقتدوا ببعض، وان هذه شهاده في سبيل الله. نعم، هذه شهاده في سبيل الله. المنتحر في الجهاد حرام، فعله حرام، لا يجوز أن يقتل نفسه لينتصر الجيش المسلم لعموم الأدلة التي تنهى عن القتل. ولي رسالة في الرد على سليمان علوان وسلمان العودة الذين حشوا صفحات سودوها بالجهل في تجويز العمليات الانتحارية، سميت كتابي فقه الجهاد وعلق عليه شيخنا صالح فوزان وقال هذا الكتاب تمس الحاجة بنشره، وطبعت منه طبعتان الحمد لله وانتشرت وانتهت الطبعات، وإن شاء الله في صد طبعة ثالثة بحول الله وقوته. فذكر 15 وجه سلمان علوان في نصر العمليات الانتحارية، رددت عليها وجها وجها، فارجع إلى هذا الكتاب. ومن تلك الأوجه التي يستدل بها على جواز العمليات الانتحارية الرجل الذي حمل نفسه أمام أبو أيوب الأنصاري ودخل في الجيش فقالوا أهلك نفسه ولا تهلكوا ولا تقتل أنفسكم. نعم، فقال هذا محمول أن سنا نصلح أموالنا وتركنا الجهاد، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة، أي أنكم تقعدون في أموالكم تدعوا الجهاد. هذا الحديث الذي دخل في الجيش وحمل نفسه، أولا تحتمل نجاته، ثانيا وراءه جيش. أما العمليات الانتحارية اللي يصنعونها هذه فإن يخرج الفلسطيني في اسم هذه الغلام أو المرأة تحمل متفجرات فيتحقق هلاكها، وإذا تحقق هلاكه وقتل 12 من جند الإسرائيلي اليهودي فإن ما وراء الجيش بعد النكاية يفتح المكان مثل قصة البراء لو صحت، لا، سيعودون هؤلاء ويتنادون بالطائرات لتدمير المكان اللي جاءت منه هذه المرأة، فافترق الأمر. هم يقصون حادثة البراء أنه أصعدوه في سور ونزل وقاتل وفتح لهم هذا، وقال هذه مهلكة دخل في وسط لا لا لا. ايه هذا تحتمل نجاته، ثاني وراءه جيش لو صحت القصة. وشبه اخرى في العمليات الانتحارية يكفيك انها داخلة في عموم قتل النفس المنهي عنه، انه لا يجوز قتل النفس سيما في الجهاد البدعي لأن الضرر الكائن به متعدي، فالبدعة إذا تعدى ضررها كانت أعظم من الذي قصر على المكلف العامل بها ضررها. فالبدعة بالانتحار بلبس الحزام الناسف، نعم، لا يجوز صنعها. وفي كتاب اشترك فيه كل من الطيار وشيخ المطلق وأجازوا فيه العمليات الانتحارية، وقد رددته عليهم بتويتر، موجود ردي عليهم في الكتاب في تجويز قتل النفس والحزام الناسف، وجعل ما شاء الله يعني جعل بعض الضوابط وهذا لا يصح شرعا. ونبهت على الكتاب الذي نشروه في هذا الأمر وهو تجويز العمليات الانتحارية عياذا بالله. فيجب من وجد هذا الكتاب أن لا ينشره لخطورة ما فيه. نعم. طيب، والإغراب عن الطعام يعتبر انتحار وبدعة. يجي بعضهم في السجن يغرق الطعام وكل، يعني ايش خرجوني ولا بموت جوعا. حرام عليه، حرام يضرب على الطعام حتى الموت، ما يجوز له يضرب على الطعام حتى الموت. طيب، ولما كنت في أوروبا قبل كم يوم قالوا لي إخوان هناك، قال كثر عندنا أو في البلد الأوروبية الانتحار بشكل فظيع. حتى وروني مرة، أظن إحنا ماشيين في جبال سويسرا أو لا أذكر مكان معروف، يقول هذا خلاص من وصل نفسه أو بلغ سير الزبع عنده من الضيق خلاص يروح فيه ويهوي. أشاروا لي أظن المكان هذا معروف الانتحار، سعدوا له وخصصت عيادات طبية للموت. ايه يعني ما ادري في حجز هذه بعد ولا، يقول الله بموت، يقول له اصبر الله قدامك موعد شهرين، ويجي الموعد وينتظر 10 كل واحد يدخل ينسدح بالموت. الحمد لله عفان. ايه يقعد كرسي كل يسويه بس ما بشطاره، يعطي شيء يزلز لبطنه ويموت وخلاص. عيادات الموت وفيها اظن مواعيد، كثير بيموتون. يقول انت بموت متى؟ اقرب موعد متى؟ يقول شهرين. يقول لا بالله، شوف 3 أيام ترى مرة نفسي خلاص. الحمد لله الذي عافانا. الناس ياخذون مواعيد يداوون، وهذول مواعيد للموت. الحمد لله يا اخوان عن نعمة الإسلام. ما يريد الله يشرح صدره الإسلام. نعم، تكملت الآية. وما يريد أن يضله، ما يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يا الله، إيه هو الآن لما تجيله يقول أنا عندي فلوس. مثل واحد أذكر من عمالقة العقار والثراء، يعني ثري صاحب مليارات دولارات، مليارات، وجاء لزوجته بعيادة الموت. طب وشو؟ يقول والله عندي بدأ بوادر الزهايمر، يعني شوي كذا فوت أقوم أقول ما ود الناس يضحكون علي، خليني إيش أودع قبل ما يصير زهايمر كلي وأصير مضحك للناس أو كما ذكر. فذهب وقتل نفسه، وكان ينبغي أن يقول في حياته لو كان مسلم أعوذ بك من أن أرد الأرض، فخلاص يدعو الله. ها؟ ما عندهم لا دعاء ولا عندهم هدف مثل البهائم. وآخر يخبرني من سافر إلى تلك البلاد، يعني كل ما نمشي هناك كنا في هذا نشوف السيارات اللي هي البيت هذه وحطب إيش فلسفتهم. يقولوا حنا ما عندنا إيمان بأن هناك حياة أخرى في القبر مثلكم يا مسلمين، موت سواد ولا شيء بعدها، تراب نروح خلاص، ما في إيمان بالبعث. طيب وش الحل؟ قال إحنا عندنا كلها 65 سنة 30 70 سنة، ففلسفتنا يجب أن نستغل الثانية في تمتيع أنفسنا. نشتري السيارات البيتية ولو بالربا، ونروح الغابات ونقعد فيها ونشوي، نتعرف على النساء، نروح المكان رقص أغاني، مهم كل ثانية نحاول إيش نقضيها في إيش في الرفاهية. خلاص نموت وين نروح؟ فلازم نستثمر كل ثانية. الحمد لله اللي عافانا. وكل ما يدري المسكين هذا بعد الكفر كل ما يزيد ذنب كزنا وشرب خمر يزيد عذابه. في دليل؟ في دليل؟ ايه. كما انه بالحسن يفعلها يطعم مسكين وتصدق على ارامل. قال النبي انه يرزق بالدنيا فيها، يوسع له في بيته، يزيد راتبه. حديث صحيح. طيب اذا زاد زنا 4 مرات في الاسبوع، 7 مرات في الاسبوع، كل اسبوع، اشد مما قاعد كافر في معمله يسوي اختراعات وعفيف ما يزني ولا شيء بس اختراعات ومات. هذا كافر مخلد في النار، وهذا خالد مخلد في النار. هذا اللي يزني والخمور والصديقات اشد عذاب منها. فيه دليل؟ شوف الاخ ها ايش. إيه لا مو بهذا. قال الله تعالى في كتابه: ما سلككم في سقر. هذا أحد أسماء النار. قالوا: لم نكن نصلي ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. شوف الكفر، وكنا نكذب يوم الدين. قال النووي: ليس هذا معناه أنه مطلوب منهم يصلوا كفار. يعني قال ذكر أنهم لم يكن مصلين أي أن هذا زيادة في عذابهم، وترك طعام المسكين زيادة في عذابهم. فالخطاب من جهة زيادة العذاب عليهم، وليس من جهة أنهم مكلفون، لأن النبي قال أول ما دعوهم إليه أن يوحدوا الله ثم يصلي. لكن هذا الخطاب من جهة زيادة العذاب عليهم. فكافر عفيف يعذب أبد الأبدين، ليس كافر زاني، هذا أشد. زاني ويشرب خمر أشد من زاني من غير خمر، وهكذا. زاني كافر عاقل أمه شارب خمر يلعب قمار أشد أشد أشد. نسأل الله العافية. لذلك الكفر يضيق صدرهم، لأن الله يشرح الصدر بالتوحيد. أشرح شيء التوحيد، تعلق الله العبد بربه، يشرح صدره، يشرح صدره. طيب فإذا زاد انغمار هذا الكافر في حال المعصية، هنا تأتي فترة الانتحار عند الشباب والشابات. نعم ترتمي هذه الشابة في أحضان هذا، يزني بها ويلعب هذا بها وهذا وهذا وهذا، كل مرحاض كل يقذف ماءه فيها. فتأتي المرحلة من الضيق، ما ترى في الحياة يعني أي متعة، فتذهب إلى السيارة وتشد على نفسها المهم وتحط الجير وعلى الهاوية تقتل نفسها، خلاص تزق نفسها. بل يفعل هذا القتل مع أولادهم. أحد الكافرات أعلنت سبب قتلها ولديها، ظن عندها ولدين أو ولد. أي نعم. تقول: أنا بت ليلتي متمتعة مع عشيقي، وهذا الولد ولدي لكن أبوه مو موجود، يعني ما أدري هو طلقها ولا ممكن الحمير أصلا. المهم أزعجنا طول الليل، ويبكي واك واك. كانت مسكته ودتها الخلاء وفي يده يبكي لين عبت الحوض وتحط راسه لين لفظ أنفاسه غرقا. شوف الكفر وش يجيب، قتل النفس أو الغير. هذه من يعني الله خلق رحمة في قلب الأم، كيف سبحان الله تصنع ذلك؟ قالت: لأنه كدر علي متعتي في تلك الليلة. الحمد لله يا أخوان على نعمة الإسلام. اقرأ.
قال الكبيرة 26:
ثم أن من قتل نفسه بشيء عذب الله به يوم القيامة. هذا أعم من الحديدة من السم. أفرض قتل نفسه بالتفجير حجام ناسف مثل هؤلاء الدواعش، يوم القيامة قادر الله يصنع له مثله ويفجر نفسه ويعود، يفجر نفسه ويعود، يفجر نفسه ويعود، عاد 90,000 سنة الله أعلم كم، بنفس الشيء اللي قتل نفسه يعذب به. حديث ذكر حديدة، حديث ذكر حديدة وسم أو دهده نفسه، هنا ذكر أي شيء قتل نفسه به يعذب به. حزام ناسف تفجيري، مشنقة خنق سواحة في المروحة وفلت نفسها لين انخنق وتوفي، أي شيء الله سبحانه يصنع له مثله في النار ويعذب به ويتعاد. كل ما ينخنق ويجي ينزل ويموت ويرجع مرة ثانية يحيي وينخنق مرة ثانية ويموت، وهذا التكرار عذاب شديد، أشد من عذاب الدنيا في حال، أشد من عذاب الدنيا. نعم إيه، النصوص هذه مثل حديث صنفانه النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات وميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة، لا يدخلن الجنة أي مع أول الداخلين إذا عذبهم الله بسبب إيش تبرجهن، وليس معنا يدخلن الجنة أبدا البعدين، لا يدخلن الجنة مع أول الداخلين اللي هم ما كانوا يتبرجوا. حرمت عليه الجنة أي أن يدخلها مع أول الداخلين حتى يعذب على قتل نفسه، وقد يغفر الله له، قد يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تذكرون حديث إلا رؤي قال ما بال يدك هذه، تذكر قطع قال لن نصلح لك ما أفسدت، أنت أفسدتها، فقال له وله قد غفرت. فإن الله سبحانه وتعالى قد يغفر المنتحر سبحانه وتعالى. نعم اقرأ.
قال الكبيرة السادسة والعشرون القاد السوء، قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، وقال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال وقد روى الحاكم في صحيحه بإسناد لا أرضاه أنا عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله. وصحح الحاكم أيضا والعهدة عليه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار. قال قلت فكل من قضى بغير علم ولا بينة من الله ورسوله على ما يقضي به فهو داخل في هذا الوعيد. قال وروى شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاض في الجنة، وذكر الحديث قالوا فما ذنب الذي يجهل؟ قال ذنبه أي أن لا يكون قاضيا حتى يعلم. إسناده قوي، وأقوى منه حديث معقل بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلا يعدل فيهم إلا كبه الله في النار. وروى عثمان بن أحمد الأخنسي وهو صدوق عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فكأنما ذبح بغير سكين جيد، أما إذا اجتهد الحاكم وقضى بما قام به الدليل على صحته ولم يحكم برأي فقيه وقد لاح ضعف ذلك القول فهو مأجور، ولا بد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، متفق عليه. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الأجر إذا اجتهد في الحكم فيما إذا كان مقلدا فيما يقضي به فلم يدخل في الخبر، ويحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان لا سيما من الخصم، وإذا اجتمع في القاضي قلة علم وسوء قصد وأخلاق زعرة وقلة ورع فقد تمت خسارته، ووجب عليه أن يعزل نفسه ويبادر بالخلاص من النار. وعن عبد الله بن عمرو
هذا يعني إلى الآن بعض أهل الشام يقولون عن الرجل العتل أو الفظيع، نعم الشرس، يقول لا تقرب منه هذا أزعر، ها إلى الآن إيه يقولون أزعر نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. صححه الترمذي.
طيب، في حديث أردت أن ننبه عليه هو الطفيل بن عمرو الدوسي. لما هاجر النبي المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاشتووا المدينة فمرض، فجزع ذلك الرجل فأخذ مشاقص له فقطع براجم نسأل الله عليه فشخبت يده حتى مات بالدم. نعم. طيب، هل هذا الحديث، البعض يتساءل، هل هذا الحديث فيه أن الرجل يجوز له انتحار أحيانا؟ متى؟ يعني مو قادر يصبر، خلاص ما في بنج، في مرض شديد ما يطاق، فيقتل نفسه ويستريح. هذا الرجل مريض مرض شديد، يمكن ما تحمل، فماذا فعل؟ فقطع براجمه فشخبت يداه حتى مات. فراه الطفيل في المنام فقال: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه. الله أكبر. فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. غفرنا لك، لكن هذا اللي أفسدته ما نصلح، تمتع بها بالجنة تبقى مقطوعة. أي صحيح مسلم: لن نصلح لك منك ما أفسدت. تذكرون الرجل إذا كان يشرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الجنة. نعم، يمنع، ما دخل الجنة. فقصها الطفيل على رسول الله فقال: اللهم وليديه فاغفر. انظر شفقة الرسول، خلاص غفر أكيد، الأصل الدعاء النبي مستجاب. وليديه فاغفر. طيب، هذا ليس فيه الحديث أن الرجل في أحيان يجوز ينتحر إذا ثقلت عليه جراحه مثلا. أولا للحديث ذاك المحكم الذي مر معنا، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز به يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة. متفق عليه. طيب، لو قال قائل هذا الحديث في من كان قبلنا رجل حرمت عليه، لكن هذا الرجل في عهد الرسول، ها، قال النبي: ولك وليدي قد غفرت، استغفر له، فهل يدل على جواز الانتحار؟ لا لا. أحسنت. هذا له حالة خاصة، هاجر مع النبي وحسن ثقيلة، هذه مثل إنسان سبحان الله وفق في حياة الحج متقن، ما صاحب فيه أرذال ولا مزاح في الحج ولا أشياء يعني تقلل من هيبة الحج، أو حاج كالسلف، وصارت له حسنة ثقيلة في الميزان، فعل كبيرة الحج كفرها. فكونه هاجر مع النبي هجرة حسنة ثقيلة في الميزان، كفرت عنه قتل نفسه وما فعل بيده كفرها الله. لكن لا يجوز تستدل بها الحديث على أن الإنسان يجوز ينتحر أحيانا ثقلت عليه نفسه خلاص ما يقدر. كلمة ما يقدر هذه فلسفة عامية لا تضبط، لا تنضبط، وإنما ما يقدر هي عند العلماء يعرفونها، حدود القدرة والاستطاعة يعرفها العلماء. أما العامة أكثر ما يدعون يقول يا أخي والله خلاص ما عاد استطعت إلى آخره، ما استطعت، يلا تلقى يقول كلمة فزنيت، ما استطعت فقتلته، ما استطعت فحلقت لحيتي، ما استطعت، ما يضبط الاستطاعة، عند الاستطاعة يساوي هوى بس، يعني هواي ما سمح لي بس، هيدي ما عند ضابط الاستطاعة. نعم. طيب، أما الجرم هذا وهو القاضي السوء، فالقاضي السوء المقصود منه أحد قاضيين، قاضي تأتيه شفاعة، يكون درس الطهارة فأتقنها وذكي، درس الصلاة وأحكامها وأتقنها، شافوا بعض القضاة وهو يجاوب على أسئلة في الطهارة دقيقة، فقال والله الشاب ذا فقيه، خلنا عينوا قاضي في مكان كذا، كلموا ولي الأمر، رفعوا تعين، وإذا به يجهل باب القضاء ما يعرفه، هذا قاضي سوء ما عنده علم وتعين وما فصل نفسه، ينبغي أن يعزل نفسه كما قال شيخنا بن باز، قال من عين في القضاء وهو يعلم أنه لا يستطيعه ينبغي أن يعزل نفسه، يسعى في عزل نفسه. كذا أي شخص لم يتأهل ينبغي أن يبتعد عن الشيء الذي لم يتأهل فيه، حرام عليه، حتى لو أنه استطاع بالحيلة يأخذ له شيء يستطيع به القضاء، يستطيع به الدعوة إلى الله، يستطيع به، فعليه أن يتق الله في نفسه، يتق الله في غيره. نعم، هذا قاضي السوء إذا استمر وهو يحكم غير علم، قاضي السوء. الثاني عنده علم، درس القضاء جيد وعنده ذكاء، كان كطبيب درس الطب في ذكاء، فلا يمتنع أن يكون هناك طبيب فاسق يزني، ممكن، خلاص علم، عنده علم الطب لكنه يأتي الفواحش. كذلك عنده علم القضاء والشهود والإثبات والشهادة والإقرار وكل هذا عنده، وفاسق يتملك هوى بحيث يحكم غير ما أنزل الله للرشوة في الحكم أو غير ذلك من اعتبارات، فهذا قاضي السوء يعلم
يحكم بغير علمه
ولا يحكم بعلمه، والأول لا يعلم ويحكم بجهل، كلاهما في النار. قال الله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية ليس فيها أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر مطلقا، بل فسرها ابن عباس فقال كفر دون كفر ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، إذا جحد حكم الله فهو الكافر، إذا لم يجحد فهو فاسق. روايات خرجها الطبري وعلي بن أبي طلحة وغيرهم ادعوا أن تفسير العباس لهذه الآية ضعيف. التكفيريون الآن في مصر، التكفيرون عندنا هنا بالذين الحمد لله ولي الأمر سجنهم، يقولون إيش؟ يقولون ضعيف هذا أثر ابن عباس بعلي بن حجير، لكن له أسانيد عند الطبري وله إسناد في صحيح علي بن أبي طلحة، كان يأخذ البخاري وتلقاه العلماء القبول وأخذها بها الإمام أحمد، فالحديث صحيح، أثر ابن عباس صحيح في تفصيل الحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله، إما يكفر فيخرج من الملة إذا جحد، وإما إيش يكون فاسقا إذا أقر بحكم الله ولكنه حكم بالهوى. وقولنا في حكم الجاهلية يبغون. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلى القاضي أن يكون قد درس علم القضاء جيدا، وكيف يعرف أنه أصبح جيد في هذا العلم؟ نعم، أن يعرض أقضيته المتنوعة، نعم، على العلماء، علماء القضاء، فإذا أصاب في الوجه والاستدلال والحكم والتقرير والخصومة وعلاجها في معظمها، فإنه معناه أنه شق الطريق بعد أن يكون درس جيدا القواعد والمسائل والأقضية التي حصلت في زمن السلف خاصة وهي كثيرة، في حديث النبي، في حديث الصحابة، حديث رسالة أبي عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، أتقن كل ذلك، فحينئذ ويكون له نية حسنة حتى الله يفتح عليه، ما يقول عشان راتب القضاء كبير، أعوذ بالله، تذهب البركة. يكون نيته أن يحكم بما أنزل الله ويصال حكم الله لعباده من طريقه، هذا منصب عظيم، فهذه يكون نيته حتى الله يفتح عليه. لا تكون نيته بدنيا أنه راتب كبير ويكون لي جاه، لا غلط. أما حديث لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله، هذا الحديث مكذوب، وخرجه العقيلي، فيه عبد الله بن محمد العدوي كذاب وهو المتهم بوضعه. نعم، ولكن قال الإسناد لا أرضاه أنا. طيب، وكان السلف يخافون من القضاء ويبتعدون عنه ولا تتشوف نفسهم إليه، فإن ابتلوا وعينهم ولي الأمر، نعم، ورأوا في نفسهم أنفسهم أهلية، استعانوا بالله وقضوا بين الناس كشريح القاضي. ويدل على التخويف من القضاء حديث يدل على أنه ليس صاحب الهوى إلا في النار من القضاة، بل حتى الجاهل يعني قد يحكم نية حسنة ويدخل النار لأنه جاهل ما يعرفه حكم. هذا يخوف بعض سلفنا، كان حتى من كان في زمننا من القضاء من الورعين الصالحين يخافون منه، وهو الحديث المعروف الذي خرجه الحاكم من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار، الله المستعان، متعمدا فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار. إذن أيضا القاضي الذي يحكم بعلم وأخلص وصبر حتى يتبين الحكم صبر، أحيانا القاضي يكفر في القضايا ترى ما يسأل بصبر، خلاص لا حلو أمر، وكان في التفصيل في الإغال في القضية واستدعاء الشهود يتبين له أشياء، قال يلا خلاص وقد طويت القضية لعدم معرفة الدليل، أعوذ بالله، نفس ماتت هذه، كيف كذا؟ هي سمكرت سيارة إيش حالك بس طق طق خلاص أهم شيء نسوق أنفس، هذه كيف يعني مش حالك؟ يقول تعبت جا قضية 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 بتشوف وخلاص وطل القضية بلا صبر، إنه عشرات مئات القضايا عنده يبي يصبر على كل قضية. إيه، ولذلك نعم ينبغي أن يعطي القاضي فرصة للأحوال النفسية التي قد تعتريه، فجاء المحكمة وهو تخانق هو وزوجته قاضي غضبان فلا يحكم غضبان، يصبر حتى يهدأ ثم يبدأ يحكم بين الناس، فلا يجوز القاضي يقضي وهو غضبان، لا ينفذ حكمه، لا يقضي، النهي تسلط على الحكم، فدل لو حكم وهو غضبان وثبت عليه يقول شيخ ترى يا ولي الأمر ترى قاضيك اللي عينت ذاك اليوم حكم بالأرض فلان، أنا تعجلت في الكلام معي قلت أعرف ما تقول أو كذا، غضب وقال خلاص الأرض له واضح من فاعل عينه حمرة، فثبت عليه يعني شهود أنه قاضي هو غضبان واعترف القاضي، ما ينفذ حكمه، يكون حكمه فاسد. إذن في ثلاثة أشياء تهلك السلطان، تهلك القضاء، القاضي يحكم بجهل، يحكم وهو غضبان ولا يرجع في حكمه، الثالث يحكم غير علم، فلينتبه القاضي، الله يقول وقفوا من المسؤولون. طيب، حاك الله المستعان. كل 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 قضية 12 قاضي. وش الفائدة حضوره؟
إنه هم لجنة محلفين هم اللي يحكموا،
لأنه
مو شخص واحد
يحكم فاضي. وجدت فلان كيف تحكم؟ عجيب والله جاهل سبحان الله. يعني خمس أصوات يسجلون سنة صوت أربع شهور الأصوات. الحمد لله الذي عفى. يعني حتى القضاء دخل الانتخابات دخل القضاء مشكلة. الآن إحنا نقول في الحاكم الشرعي لا يجوز اعتماده بالانتخابات، الانتخاب وكثرة الناس لا تعطي أهلية لهذا الشخص. عرف كيف؟ يعني جابوا يقول نبغى نبي إيش، نبي طبيب لهذا الحي. طيب من المرشحين؟ نجار، طبيب، سباك، أصوات. وإذا فين سبحان الله، لأنه طيب يتبسم كل أحد السباك كلهم حبوا. يعني كسب سبحان الله 90 صوت من 10 فعل الطبيب. طيب ده الله يهديه، حط الله تحته مقضي وجهه ما حد يبيك. المهم هذا ما يشوف أحد إلا يرسل له إشارة حية. طيب هل يعطي للسباك أهلية للطب عشان 90% انتخبوه صار طبيب؟ يعني طبعا لا، طبعا لا. فنحمد الله على الحكم الإسلامي. حنا في حكمنا الإسلامي كالمملكة العربية السعودية مثلا نشكر الله عند أهل حل العقد، العقد نخبة من أفذاذ الرجال عقلا وعلما وديانة، يحركوا ذهنهم في الشخص وما فيه عندهم من تجارب وقوة علمية إدارية، فيقول 5 أو 7 أو 90 هذا يصلح من أهل حل العقد. مو بانتخابات، انتخابات صناديق، يجي الشحاد يحط صوته ويجي الراقص يحط صوته ويجي من هب ودب، فهل يعطي هذا شيء؟ لكن لو يكون أهل حل وعقد ينتخبوا ويرشحوا أمر آخر سبحان الله. هذا الشريعة الفرق بين الانتخابات وبين أهل الحل والعقد. فإذا اختاروا أهل العقد شخص لزم الجميع بيعته في الشرع، أي لزم الجميع بيعته. طيب قال قاضيان في النار وقاضي في الجنة فما ذنب الذي يجهل؟ قال ذنبه أن لا يكون قاضي حتى يعلم. إسناده قوي، هذا إسناده قوي، خرجه الترمذي، هذا ذنبه أنه صار يحكم بجهل وفرح بأنه قاضي وعياذا بالله. من جعل قاضيا بين الناس كما في الحديث الذي خرجه أبو داود فكأنما ذبح بغير سكين، الله أكبر. هذا كان يخوف السلف مثل حديث أبي داود، هذا حديث أبو هريرة، من جعل قاضيا بين الناس فكأنما ذبح بغير سكين. نعم. طيب ما من أحد، حديث ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلا يعدل فيها إلا كبه الله في النار، هذا إسناده ضعيف لكن ترى معناه صحيح، معناه صحيح. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. طيب أحيانا القاضي يخطئ فيعذب؟ إذا اجتهد وعنده آلة اجتهاد وهو من أهل النظر فله أجر، أما جاهل ويخبط خبط عشواء فلا، فيكون معزور. نبه على هذا خطابي في كتاب معالم السنن، قال الحديث إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجران وإذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، محمول على من ملك آلة الاجتهاد والنظر، أما من لم يكن كذلك فهو آثم. وهذا نفسه يا إخوان جواب شيخنا الوالد صالح الفوزان لما سئل ما بالكم يخطئ ابن حجر وابن تيمية وتمشون له، يخطئ المسكين سيد قطب شددون عليه تغلظون. طيب ليش ما يكون عندكم في الخطأ سواء؟ هذا أخطأ وهذا أخطأ. فقال الشيخ ردا على هؤلاء المشغبين: ليس خطأ العالم اللي عنده آلة الاجتهاد كمن كابن تيمية كخطأ الجاهل كسيد قطب. سيد قطب كان رجل جاهل بالعلم ومعروف، فكان لا ينبغي أن يجتهد في تفسير الآية بغير علم، حتى أثبت في آية على نفسه القول بوحدة الوجود. قال ابن عثيمين هذا القول الذي قال الذي تكلم فيه قال لا يفهم منه لوحدة الوجود، وتكلم في موسى عليه السلام أنه مثال زعيم المندفع العصب المزاج. إذن فرق بين اجتهاد العالم واجتهاد إيش الجاهل، وهذا يقبلون اجتهاد سيد قطب وهو جاهل. طيب يقبلونه ويشيدون به، ولو أن واحد من ذويهم ولده حطه في غرفة العمليات وقال يلا شحد ولدك أولنه، طيب من هذا؟ هذا لا أعرف مين. قال والله رجل صالح، صح سباك ولكن رجل صالح. قال ايش تقولون انت؟ قال نقول لك سباك بس رجل صالح الله يفتح عليه. والله ليقتربن من إذن ولده قم. طيب كيف رضيتهم باجتهاد رجل لا عيسى عنده علم في الدين ورجل في باب الطب؟ كيف قبلتم بهذا في دين الله وفي الطب ما قبلتم؟ يعني عندكم هوى، بل ينبغي تكون حراستكم العلم أشد من الطب ولا؟ فبهذا أجاب شيخ صالح الفوزان على من قيل له يخطئ ابن تيمية فتحترمونه وتتركون خطأه، يخطئ سيد قطب تشنون عليه تشديد. قال الشيخ صالح الفوزان أن سيد قطب جاهل ما يملك آلة الاجتهاد، فكان ما يبغي يتكلم عن نبي الله موسى ويقول موسى مثال للزعيم المندفع العصب المزاج، حرام عليه يتكلم هو جاهل. فهمتم الفرق؟ فإذا إذا خطأ الحاكم القاضي اللي عنده اجتهاد له أجر، أما إذا كان القاضي ما عنده اجتهاد ولا عنده آلة فهو آثم يشنع عليه. نعم. وبهذا ينتهي لقاء الليلة، وإن شاء الله بعد الفجر نكمل كتاب الكبائر. أنا بعضكم تأخروا حاولوا تصلون هنا الفجر عشان نبدأ مباشرة، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.